الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في جريان الفضول أو الفضولية في المعاطاة عليكم السلام. بعد أن ناقش الماتن رحمة الله عليه فيما تقدم من المنع من جريان الفضولية في المعاطاة، أراد أن يعتذر عن القائل بعدم الجريان بأن ذلك يتم على مبنى من المباني، وذلك فيما لو قلنا بأن المعاطاة لا تتقوم بالقبض والإقباض، وإنما القبض والإقباض أمران خارجان عن حقيقة المعاطاة، ومن اللوازم التي تترتب على المعاطاة بعد حصول تقومها بمقوماتها. فالمعاطاة السبب المستقل فيها عبارة عن تراضي المالكين بتمليك كل واحد منهما ما له لصاحبه، فالمعاطاة تتقوم بالتراضي المضاف إلى المالك. وهذا المبنى فيه ثلاث نظريات: الأولى أن تتقوم المعاطاة بمجرد الرضا بالتمليك مطلقا، النظرية الثانية أن تتقوم بالرضا بالتمليك مع وصول أحد الملكين إلى الآخر. الثالثة أن تتقوم بالرضا بالتمليك بشرط وصول كل واحد من الملكين إلى الآخر. ولو كان هذا الوصول من غير طريق القبض والإقباض الاختياريين، فعلى كل تقدير من هذه النظريات الثلاث يكون التقابض لازما وأثرا خارجا عن حقيقة المعاطاة، ولما كان التراضي المضاف إلى المالك هو المقوم، فمن الطبيعي حينئذ أن لا نتصور المعاطاة مع الفضولية. لأنه في الفضولية لا يخلو إما أن يكون إعطاء الفضولي لمال غيره مقارنا أو متأخرا عن رضا الغير، فهذه ماذا؟ معاطاة وليست بفضولية، لفرض أن المعاطاة تتقوم بماذا؟ بالرضا، فحصلت المعاطاة من المالك، فهو بيع مالك لا بيع أجنبي. وإن كان إعطاء الفضولي برضا الفضول فقط فتنتفي المعاطاة المتقومة بالرضا المضاف إلى المالك. واضح هذا الكلام؟ وعليه فلا يتصور المعاطاة في باب الفضولية، ولكن الكلام في أي شيء؟ في صحة المبنى، فإن الظاهر من العلماء عدم كفاية التراضي من الطرفين في حصول ماذا؟ المعاطاة. ويشهد لذلك تقسيمهم البيع إلى قولي وفعلي، فإنه لو قلنا بكفاية التراضي لأدى ذلك إلى تحقق المعاطاة قبل البيع اللفظي ولو غالبا. نشوف الآن ما في بيع لفظي، ما في بيع لفظي إلا قبل في تراضي، إلا في المحقرات، التفتنا؟ لأنه عادة الآن إذا تريد بيعني سيارة وأشتري منك سيارة قبل أن نعقد العقد نكون قد تراضينا واتفقنا، فإذا كان هذا يكفي في حصول المعاطاة فتحققت المعاطاة بعد ما في داعي للبيع اللفظي، ينتفي البيع اللفظي، مع أن ظاهر أنهم قسموا البيع إلى لفظي وفعلي أن هذا منفصل عن هذا، والفعلي مقصودهم الإعطاء من الاسم، ظاهر كلامهم أنه من الاسم التعاطي، فإنه في إعطاء وفي أخذ لا مجرد الفعل النفساني. إذن ظاهرهم أن الأخذ والإعطاء، أن الإعطاء والأخذ من مقومات المعاطات، لا أنها من الآثار المترتبة على المعاطات. هذا كله لو كنا نقول بأن المعاطات تفيد ماذا؟ الملك، كما هو مختار من؟ الماتن. أما لو قلنا بأن المعاطات تفيد الإباحة، فحينئذ على هذا المبنى يمكن القول بعدم جريان الفضولية في المعاطات. والسر في ذلك أنه في بداية بحث المعاطات حرر الماتن محل النزاع، وعرفنا أن في المعاطات قولين رئيسيين: القول بإفادتها الملك، والقول بإفادتها الإباحة. صح، ذكرنا 6 أقوال، لكن الأقوال الرئيسية هي هذان القولان. وقلنا في تحرير محل النزاع أن المعاطات التي اختلفوا فيها على هذين القولين، أي معاطات؟ هي المعاطات التي يقصد منها التمليك. ولذا جاء بحث أن ما قصد لم يقع، وتصدى كاشف الغطاء إلى ماذا؟ إلى بيان موارد في الشريعة 8 خولفت فيها قاعدة تبعية العقود للقصود. ذكرتم المبحث؟ إذن المعاطات التي تنازع فيها، أي معاطات؟ هي ما قصد منها الملك. إذا اتضح ذلك، فعلى القول بالإباحة تكون المعاطات على خلاف القاعدة، لأن القاعدة تقتضي تبعية العقود للقصود، والقاعدة فيما يخالف القاعدة أن يقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو تعاطي من؟ المالكين. فتعاطي الفضوليين لا يمكن فيه أن يتمسك بعموم أو إطلاق، لأن أصل المعاطات بناء على الإباحة على خلاف القاعدة، ويكون ما نحن فيه من صغريات أصالة العموم التي خصصت بمخصص منفصل ماذا؟ مجمل. فيكون المخصص حجة وين؟ في القدر المتيقن، والمشكوك تكون أصالة العموم فيه محكما. نعم، العموم الذي يقول مثل أصالة الفساد، مثل لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير إلا بإذنه وما شاكل ذلك، يعني ما كان سابقا قبل هذا التعاطي حاكما يبقى هو الحاكم. هذا أولا يرحمكم الله. وثانيا أنه لو فرضنا حصلت المعاطاة من الفضول فحينئذ في الفضولية كما سوف يأتي يوجد مبنيان، الكشف وماذا؟ والنقل. فإذا قلنا بالكشف فالإباحة التي هي الأثر الأصلي للمعاطاة على هذا المبنى لم تتحقق إلا بتحقق ماذا؟ الإجازة. إذ لا يطيب مال الغير إلا بإذنه، فلا مجال للكشف حينئذ. وأما بناء على النقل فإن المعاطاة المفيدة للإباحة يكفي فيها إجازة المالك بعد وصول العين إلى الآخر بأي طريق من الوصول ولو بدابة كما تقدم سابقا. هذا بالنسبة للأثر الأساسي وهو الإباحة. أما بالنسبة للآثار الأخرى كجواز نقل الآخر المال ببيع أو نحوه بناء على القول بجواز ذلك في المعاطاة المفيدة للإباحة، لأنه تقدم فيه خلاف، بناء على القول بجواز ذلك في المعاطاة المفيدة للإباحة. فهذا لو وقع البيع قبل الإباحة الفعلية الحاصلة
بإجازة المالك فإنه لا يؤثر، فيكون هذا دائما موافقا لنتيجة النقل، فلا مجال للاختلاف فيه في النقل أو الكشف. هذا تمام الكلام في مناقشة جريان الفضولية في المعاطات بناء على إفادتها للإباحة. وبهذا يكون قد تم الكلام في أصل بحث الفضولية. بعد ذلك سوف يقع الكلام في أي شيء؟ في الأحكام والآثار من قبيل الإجازة وأنواع، وأن الإجازة ناقلة أو كاشفة، وفي الرد وفي الإجازة بعد الرد، وما شاكل ذلك من المباحث التي سوف تأتي. نقرأ هذا المقدار. يقول: نعم، لو قلنا إن المعاطاة لا يعتبر فيها قبض ولو اتفق القبض معها، فهذا يكون من اللوازم المقارنة ولا يكون من المقومات، بل السبب المستقل هو تراضي المالكين بملكية كل منهما لمال صاحبه مطلقا، هذه النظرية الأولى، أو مع وصولهما أو كفاية وصول أحدهما. طبعا النظرية الثانية والثالثة إنما ذهبوا إليها وإلى توجيهها بذلك لأن التراضي لو كان يحصل حينئذ، أنه حينئذ كله ينتفي البيع كما ذكرنا، فلا ذهبوا وأضافوا إلى ذلك أنه لا يشترط مضافا إلى الرضا ماذا؟ الوصول إما في كليهما أم في أحدهما. خب، إذا كان الأمر كذلك لم يعقل وقوعها، وقوع المعاطات من الفضولي. نعم، الواقع من الفضول إيصال المال، والمفروض أنه لا مدخل له في المعاملة، فهذا يكون نظير وصول المال على دابة، دابة فرت من منزلي أوصلت المال إلى بيت فلان، هو تراضى وأنا تراضينا فانتهت القضية، فالفضول هنا ليس له أي دور. فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال تحققت المعاطاة من حين الرضا، ولم يكن إجازة لمعاطاة سابقة. لكن الإنصاف أن أصل المبنى باطل، أن هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة، وإنما قصدهم إلى العقد الفعلي. ويشهد لذلك قلنا أمران: الأمر الأول التسمية التي تدل على أن الإعطاء والأخذ مقوم لحقيقة المعاطاة، وثانيا تقسيمهم البيع إلى قولي وفعلي. هذا كله على القول. نعم،
نحن كنا في مقام الجواب عن استدل على عدم جريان المعاطاة في الفضولية، فقلنا أنه هناك إشكال الأول وإشكال الثاني، والمصنف شرع في الجواب على الإشكال الثاني كأنه
أغفل الجواب عن الجواب. لا، في ضمنه، إذا تلاحظ في ضمنه أنه هو
يستدل على ذلك بأن المعاطاة منطوقة بالتراضي وقصد الواحد والتمييز وهما من وضع المال.
صح،
هذا ما أجب عنه.
لا، اللي هو في الواقع أنا دمجتهم معا، قلت بأن المعاطاة فيها شروط لا تتحقق في الفضولية. خب، فهذا الشروط قسمناها إلى نوعين، منها التراضي وقصد الإباحة أو التمليك، ومنها القبض والإقباض من الطرفين المقارن للرضا، هكذا. ففي مقام الجواب أجبنا عنهما معا، ولذا أنا ما فصلت كما ذكروا في الحواشي أنه القضية أنه هناك دليل أول ودليل ثاني، لا، جعلتهما كدليل واحد، لذا في طي العبارة كان هناك جواب.
بس المصنف أين أجاب عن هذا في المكان؟
شوف وفي أن اعتبار الإقباض والقبض في المعاطات عند من اعتبره هذا ناظر إلى الثاني إنما هو لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة، فهو عندهم من الأسباب الفعلية والمعاطات عندهم عقد فعلي إلى أن يقول، وحينئذ فلا مانع من أن يقصد الفضول بإقباضه المعنى القائم بنفسه المقصود من قوله ملكتك، واعتبار مقارنة الرضا من المالك لإنشاء الفعل دون القول ومع اتحاد أدلة اعتبار الرضا وطيب نفسه لا يخلو عن تحكم، أنه لماذا تميزون بين القول وبين الفعل إذا كان هذا يشترط فيشترط فيهما معا. وما ذكره الشهيد الثاني، وما ذكره الشهيد الثاني راجع إلى الأول، راجع إلى الأول. خب يقول إذن وين صرنا؟ هذا كله على القول بماذا؟ بالملك. وأما على القول بالإباحة فيمكن القول ببطلان الفضول. طبعا هنا لا يشكل على المصنف أن الحديث ليس عن الصحة والبطلان، وإنما الحديث عن الجريان، مقصودا من البطلان أنه إذا كان دائما الفضولية باطلة هنا فمعنى ذلك أنها لا تجري فلا تكون محل النزاع، لأن إفادة فيمكن القول ببطلان الفضول لأن إفادة المعاملة المقصود بها الملك للإباحة. ليش قال المقصود بها الملك؟ لأن هذا هو محل النزاع. خلاف القاعدة، ليش خلاف القاعدة؟ لأن الأصل تبعية العقود للقصود، فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين لأن هذا هو القدر المتيقن، مع أن الإشكال الثاني مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن فلا يتحقق مبنى الكشف. طيب والآثار الأخرى غير الإباحة مثل حلية البيع وجواز البيع، ولو باع مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف في المعاطات التي تفيد ماذا؟ الإباحة. إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية لم تؤثر، يعني والآثار الأخرى لم تؤثر، يعني هذا البيع مثل البيع وما شاكل ذلك لم تؤثر أثرا، فإذا أجاز حدث الإباحة من حين الإجازة. اللهم إلا أن يقال بكفاية وقوعها، يعني وقوع تلك الآثار مع ماذا؟ مع الإباحة الواقعية إذا كشفت عنها الإجازة، أن الإجازة صحيح أن الإباحة الفعلية لا تحصل إلا من حين الإجازة، لكن تعالوا نفرق بين نوعين من الإباحة، النوع الأول الإباحة الواقعية والنوع الآخر الإباحة الفعلية. فالإباحة الواقعية غير منوطة بماذا؟ بالإجازة، بل الإجازة تكشف عنها، فيكفي في تحقق تلك الآثار الإباحة الواقعية. فافهم هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مين خلص من الإخوان؟ جناوة خلصت؟ أها. فحتى ما نضيع له وقت للشيخ جعفر نقف على رأس مطلب غدا إن شاء الله نتابع. نعم والحمد لله رب العالمين.